بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اقتفى أثره واهتدى بهداه، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. هذه الآيات الثلاث انتهينا من تفسيرها في المجلس الأخير، ومفادها هو بيان تعنت المشركين ومكابرتهم وردهم للحق. فقد أتوا بحجج ساقطة مما يسمى عند أهل العلم بالمغالطة، وهم يريدون بذلك تعجيز الرسول عليه الصلاة والسلام، أي بعد إعراضهم لم يجدوا ما يتشبثون به إلا أن طالبوه بأن ينزل عليه ملك. وأجابهم الله تبارك وتعالى بجوابين شرحناهما مفحمين. الجواب الأول هو: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي إذا كانوا يطلبون نزول الملك فاعلم أن الملك لا ينزل إلا بسبب وأمر موكل به، فإن لم ينزل الملك للحفظ، إن لم ينزل الملك للوحي، فإنه سينزل للعذاب. لذلك قال: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. الملك لا ينزل لمثل هذه الأشياء، لمثل هذه الأمور، ليس ثمة ملك موكل لأن يظهر للناس ليدعوهم ويبلغهم رسالات الله تعالى، إنما جعل الله تعالى النبي من جنس المرسل إليهم، أي من البشر. لقضي الأمر أي لعذبوا وأخذوا بالعذاب كما حدث لأسلافهم. ومنهم من قال: لقضي الأمر أي لا يستطيعون أن ينظروا إلى الملك لقوته ولعظمه ولنوره. ومنهم من قال: لقضي الأمر أي لنقلناهم بهذا إلى عالم الغيب، إلى عالم الغيب، والمطلوب منهم أن يؤمنوا بالغيب وهو غيب. أما لو طلع عليهم الملك فانتقلوا إلى عالم الشهادة وليس ثمة مزية، تؤمن بشيء ظاهر ليس لك مزية على غيرك فيه، إنما المطلوب أن تؤمن بالغيب. ثم هذا جواب يسموه العلماء جواب المنع، الله سبحانه وتعالى يمنع نزول الملك. ثم سلم لهم: ولو جعلناه ملكا، فرضا لو أرسلنا ملكا كيف نرسله؟ هل نرسله في صورته الحقيقية؟ الجواب لا، إذن سنرسله في صورة بشر. وإذا أرسلناه في صورة بشر يلتبس عليهم الأمر، أهو ملك أو بشر؟ يبقوا دائما هكذا، اسمه الدور والتسلسل. إذن لابد أن يكون بشرا، وإذا أرسلناه ملكا في صورة بشر التبس عليهم الأمر، لذلك قال: وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لاختلط عليهم الأمر الذي اختلطوه من قبل، الذي اختلط عليهم من قبل. إذن يلتبس عليهم أمر محمد، أمر الملك، كما التبس عليهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ملخص ما رأيناه في المجلس الأخير بعد الوقوف طبعا على ألفاظ تلك الآية. وقفنا أمام ألفاظها وما يرمي إليه كل لفظ من الناحية البلاغية والبيانية، من ذلك قوله عز وجل: ولو فتحنا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. بينا لماذا قال فلمسوه بأيديهم، قلنا توكيدا وبيانا لشدة مكابرتهم، وتمهيدا لذكر السحر، لأنهم يعتقدون أن السحر خيال، فإذا نزلنا عليهم كتاب ومع ذلك لما شوه بأيديهم لا أصروا وقالوا هذا سحر، مع أن السحر لا حقيقة له إنما هو تخيلات، لكنها المكابرة. أيضا إضمار، لقال الذين إظهار في مقام الإضمار، لقال الذين كفروا، ما قالش لقالوا، ليبين أن الداعي لهذا الطلب هو الكفر فقط، ليس لا تنقصهم الأدلة ولا الحجج. قال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزل، وقالوا لولا أنزل عليه، على من؟ عليه من؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام. هل سبق له ذكر؟ هل سبق له ذكر؟ لو نزلنا عليك، لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، هنا لم يسبق له ذكر بالاسم الظاهر، لكن سبق له ذكر بالاسم المضمر. ولقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما يلبسون. الآن ما هو إذن الداعي إلى طلبهم هذا؟ ما الذي جعلهم يطلبون أن ينزل عليه ملك؟ هو مجرد التكذيب والاستهزاء، لذلك قال تعالى بعدها ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قوله عز وجل ولقد استهزئ برسل، ظهر وجه الربط من خلال ما سبق بيانه، ذلك لأنهم ما أرادوا بكلامهم إلا التعجيز وإلا التكذيب، وهو الاستهزاء بالرسل. يعني يأتي معه ملك، علاش ما يجيش مع ملك؟ هذا استهزاء. ذلك شوف قال ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد اللام للقسم، الله يقسم، وقد للتحقيق. ولقد استهزئ، الله تعالى يخبر عن استهزائهم، مشي كما ما قالكش إنه يستهزئون، لا، ولقد استهزئ، ما قالش استهزئ برسل من قبلك، وأكد هذا الخبر ليبين الله تعالى عدله إذ أخذ المكذبين بالعذاب. الله يحلف ويأتي بقد ولقد استهزئ، يعني أنا ما عذبتهم وما حاق بهم ما كانوا يستهزئون إلا لأنهم استهزأوا استهزاء عظيما بالمرسلين. إذن هذا وجه التوكيد، ولقد استهزئ. علاش؟ لأن في البلاغة العلماء ماذا يقولون؟ يقول لك لا يحسن أن تأتي بالتوكيد إلا لغرض، ما تجيش ألفاظ مؤكدة، جيب لي إن في غير مقامه. مثلا أنت الآن واحد جاء يخبرك، يقول لك إن محمدا قد جاء، علاش تقول إن محمد؟ قل محمد جاء. لماذا؟ لأنني جاهل بمجيئه، جيت تعرفني محمد جاء، هذا يسموه العلماء في البلاغة إفادة الخبر، تعطيه فائدة الخبر، تعطيه لمن؟ للجاهل. لكن إنسان لو كان شاكا هنا وش تقول؟ تأكد له الخبر إن محمدا قد جاء. لو كان منكرا ينكر، وش يحسن أن تأتي بمؤكدين فأكثر. ولقد استهزئ أتى بهذا التوكيد لا لأننا ننكر ولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر، ولكن لفائدة مهمة، وهي ليعلم السامع عدل الله، أنه إذا أخذهم بالعذاب أو إذ أخذهم بالعذاب فذلك لشدة استهزائهم ولعظيم سخريتهم بالأنبياء. استهزئ برسل من قبلك، وهذا فيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى. شفنا في المجلس السابق تسلية في الدعوة، في طريقة الدعوة ولمواصلة الدعوة، هذه تسلية للصبر على ألوان العذاب والأذى الذي يراه النبي في الدعوة. في المرة السابقة وقفنا وقفة مهمة، وهو درس مهم، أنه ليس على الإنسان الذي يدعو الناس إلى الخير وإلى الحق أن ينتظر النتيجة. لماذا؟ من جبناها؟ لأن الله تعالى قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، يعني لو شافوا وش شافوا ما يأمنوش. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بقي يدعوهم ويبين لهم، ما قالش ما دام راهم كفار لا أدعوهم، ما دام راح يبقوا كفار لا فائدة من دعوتهم، لا، واصل دعوتهم وبينا الفوائد من ذلك. أولا امتثال لأمر الله، ثانيا أن الإنسان يؤجر على مجرد الدعوة مش على النتيجة، ثالثا لعلهم يتقون لعلهم يستجيبون، فهم، ورابعا إقامة الحجة عليهم. إذن فيها دعوة لها فوائد، ولو علمت وانت ماكش تعلم أنه لن يستجيب، فرضا أنك علمت أنه لن يستجيب وتعلم وتبقى تدعوه، فهم، تبقى تدعوه، فما بالك وأنت لا تعلم أنه لن يستجيب؟ يعني هذا أولى، هذاك الدرس في مواصلة الدعوة، هنا في الصبر على الدعوة. ولقد استهزئ برسل من قبلك، تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذا الطريق الذي تشقه وهذه السخرية التي تراها من قبل قومك قد فعلها أقوام آخرون مع أنبيائهم، وهذا دائما يعرج عليه القرآن. لماذا؟ قال كما يقول العلماء الفضيل بن عياض أو غيره، نعم الفضيل بن عياض، لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. فأنت كي تكون في طريق وتعلم أنه واحد ما جاز من هذا الطريق يصعب عليك تستوحش، لكن إذا علمت أن هذا الطريق مر عليه أقوام ووصلوا يسهل عليك. اهدنا الصراط المستقيم، كنا قادرين نحبسه هنا منتهى وآمين، اهدنا الصراط المستقيم آمين، صح؟ لا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، كأنه يبين له هذا الصراط مشاو عليه ناس أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كذلك هنا اعلم أيها الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ سخر قومك منك فقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وكما قال سبحانه في آية أخرى في سورة فصلت، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، لا تنتظر ثناء ومدحا ووقوفا في صفك، لا، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ومن جملة ما ذكروه في هذا الصدد، الله سبحانه ذكر أنه قيل، يعني لقد استهزئ برسل من قبلك، هل قيل له ما قيل؟ نعم، أقرأ مثلا قوله تعالى في سورة فصلت دائما، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. شوف الجواب، قالوا لو شاء الله ولو شاء ربنا ما لأنزل ملائكة، لأنزل، شوف كلام واحد، لو شاء ربنا لأنزل ملائكة إنا بما أرسلتم به كافرون. إذن كلام واحد، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، طلبوا منك ملائكة فاعلم أنهم طلبوا ممن قبلك من الرسل ملائكة أيضا. وقال عز وجل عن قوم نوح عليه السلام، شوف، إذن قوم نوح أول مكذبين للرسل، فكانوا أول المستهزئين بالرسل، فقال الله تعالى يقص علينا خبر قوم نوح، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم لو ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إذن دائما يستدلون بهذا الأمر، لماذا لم ينزل الله ملائكة؟ إذن تتعرف أنه هذا قيل لمن قبلك فتصبر وتحتسب. وسيعيد الله سبحانه وتعالى هذه التسلية في هذه الصورة في كثير من المرات، يفصل بينها وبين ما يدعو إليه الناس، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذب وأوذوا فصبروا على ما كذب وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، حتى أتاهم نصرنا. صح، شوف كيف يختم، لا مبدل لكلمة الله، أن هذا الشيء لازم يحدث، السخرية من الكافرين والاستهزاء من المشركين لا بد أن يحدث، مفهوم؟ فهذا لا يتغير ولا يتبدل. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، قال عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك. إذا غدا ما يجيش إنسان يقول إن أنا أدعو ناس وهم يسخرون مني، عاتي، ولقد استهزئ برسل من قبلك، مفهوم؟ فهذا تأولى، الإنسان يصبر ويتسلى بهذه الأخبار التي يذكرها لنا العزيز القهار سبحانه وتعالى. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، لكن انظر إلى النتيجة. إن لم يهديهم الله إلى الحق واتباعك فسيأخذهم. فحاق، ومعنى حاق قولان لأهل العلم، منهم أقوال كثيرة لكن أقواها قولان. فقال الزجاج رحمة الله عليه والزمخشري أيضا نصر هذا القول، حاق بمعنى حاط، حاق بمعنى حاط. ومنه قوله سبحانه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. المكر السيء يعني كما قلوا احنا في الدرجة في الأمثال العربية، تعرفوا في القرآن كاين أمثال كثيرة استقتها العرب، إما استقاها العرب من القرآن أو أن القرآن خاطبهم بما بالأمثال التي يعرفونها. من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، وقع فيها، فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهذا معنى حاق بمعنى أحاط، أي سيحيط هذا المكر السيء بأهله لا بك. وهذا يدل، فحاق يدل على أن العذاب تمكن منهم وأحاط بهم من كل جانب، لا يفلت أحد منهم. إذن فحاق القول الأول بمعنى حاط. وقال غيره، غير الزجاج وغير الزمخشري وهو الراغب الأصفهاني رحمة الله عليه، أي حاق بمعنى حق ووجب، حق ووجب. مثلا قول زعماء حق على المتقين أي واجب على المتقين، حق عليك أن تفعل كذا أي واجب عليك أن تفعل كذا. قالت حاق أصلها حق، حاق أصلها حق، أبدلت الألف حرفا مضاعفا. وطبعا ذكر له نظير، ذكر له نظير، مشي له الموضع الذي نستدل له لذلك، ذكر نظائر في ذلك أن العرب قد تأتي بالمد وتقلبه حرفا مضاعفا. ومنه تفضى أو تفضى البازي، تفضى هي المفروض تفاضى، قالك وشنو العرب قال تفضى، نزعت الألف وعودتها ضادا تفضى، وهي الأصل تفاضى. ذكر نظائر لهذا، ولكن أكثر العلماء يرجحون قول الزجاج، أي حاق بمعنى أحاط بهم، أحاط بهم. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا بيستهزئون، أحاط بالذين سخروا، أحاط بالذين سخروا نقطة منهم، علمني يرجع الضمير على الرسل، مفهوم؟ علاش الله سبحانه وتعالى قال ولقد استهزئ برسل من قبلك، فحاق بالذين سخروا، ماشي سخروا منهم، يعني من هنا ما يشتعد على الكفار يعني للتبعيض، لا، أي تعود على المرسلين، أي تعود على الرسل. فحاق بالذين سخروا من المرسلين ما كانوا به يستهزئون، أي أحاط بهم استهزاؤهم، أحاط بهم استهزاء. ما معنى هذا الكلام أحاط بهم استهزاؤهم؟ قيل أحاط بهم إثم استهزائهم، إثم استهزائهم، هذا الذي يقرأ القرآن حوسوا عليه وجيبوه. فحاق بهم أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، تعوض ما كانوا به يستهزئون باستهزاؤهم، أي أحاط بهم استهزاؤهم. ما معنى أحاط بهم استهزاؤهم؟ أي أحاط بهم إثم استهزائهم، كما كما نقول يعني نقول أنا ستعاقب بما كذبت. شو معناها ستعاقب بما كذبت؟ أي ستعاقب بإثم تكذيبك أو بإثم كذبك، فهم بالإثم، فهناك شيء محذوف. ومنهم من قال لا، حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، هم كانوا يستهزئون بماذا؟ بالأخبار المذكورة في القرآن، أنه سيأتيهم العذاب وسيأتيهم كعقاب، أنه سيفعل بهم ما فعل بأسلافهم، كانوا يستهزئون من هذه الأخبار ويقولون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من على سبيل المستهزئين. إذن هذا الذي كانوا به يستهزئون سيحيط بهم، فهم العقاب الذي كانوا به يستهزئون سيحيط بهم، ولا اختلاف بين ذلك، لأن إثم العقاب سيجر عليهم العقاب، والله أعلم. إذن ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. لابد من فهم هذه الآية. لماذا؟ لأنها تتكرر كثيرا في القرآن. حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أحاط بهم إثم استهزائهم، أو أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون منه. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للآية السابقة، هذا بيان للآية السابقة. فإن الجملة التي قبل هذه الآية ذكرت حال المستهزئين بالرسل، وأنهم قد حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الدليل ما هو الدليل على هذا؟ ترك هنا وراه قل سيروا لتنظر إلى عاقبة المستهزئين. قل سيروا فانظروا كيف كان عاقبة، ثم انظروا كيف كان عاقبة المستهزئين. إذن عرفنا المناسبة ظاهرة جدا، يعني الربط. بعد أن ذكر الله أنه أخذ المستهزئين بما كانوا به يستهزئون، أمر بأن يمشي، أمر بأن يقول لهم سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة من نخبركم عنه. قل، وافتتاح الآية بالأمر، بالأمر بأن يقول، جاء على سبيل المحاورة، جاء على سبيل المحاورة والنقاش، كأنك تناقش وتحاور. قل سيروا، وإلا كان الله سبحانه وتعالى قادر مباشرة، سيروا في الأرض ثم انظروا، لا، قل لهم على سبيل الحوار. وهذا أنجع وأنفع في بيان الحق، يعني الحوار أنفع وأنجع في بيان الحق. وستتكرر 10 مرات في هذا الأسطر فقط، في هذا الموضوع 10 مرات متتالية. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. مراها قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم لا يؤمنون. حتى يقول بعد قل هو، قل أغير، لا قبل وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ما يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. قل أي شيء أكبر شهادة، حال 8، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله، يعني 10 مرات حتى الآن، وستتكرر طبعا في السورة، لكن أنا أقصد الآن هذا الأسطر التي ستأتي معنا فيها 10 مرات ذكر الأمر بأن يقول. لماذا؟ لأنه يحاورهم كأنه جلسة، حاورهم واجلس معهم وذكرهم. قل هنا بدأت، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن شفنا لماذا قال قل، ليبين أن المحاورة معهم تنفع وتكون قد تؤتي ثمراتها. سيروا في الأرض ثم انظروا. السير في الأرض معروف، والسير نوعان، سير مادي تمشي بقدميك، وسير معنوي تقرأ أخباره، هذا أيضا يسمى سيرا. مثل العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما. السلوك نوعان، سلوك مادي تمشي إليه، وسلوك معنوي أي تقرأ في الكتاب، تسمع الشريط ونحو ذلك. أنت الآن إذا قرأت التاريخ، تاريخ الأمم السابقة، والتاريخ يعني لا يستطيع إنسان أن ينكره، التاريخ لا يستطيع إنسان أن ينكره. لماذا؟ لأن المؤرخين ولو كانوا من غير أهل ملتنا تراهم يحترمون الفن الذي اختاروه، فلا يريد أن يزيف، ولو زيف سيظهر زيفه ولو بعد حين. لماذا؟ سيأتي مؤرخ يكذب ما ذكره. فإذا من هو من الأول يقول لك شنو أصدق في التأريخ، هو من أول الأمر يصدق في التأريخ. فهذا الأمر تقرأه، هذا أيضا يعتبر سيرا. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، ولاحظ كلمة ثم الآن، قل سيروا في الأرض، ومعنى في هنا بمعنى على. قل سيروا في الأرض أي قل سيروا على الأرض، كما قال تعالى فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها أي امشوا على مناكبها. وهذا دليل في اللغة على أن في تأتي بمعنى على، كما قولنا أأمنتم من في السماء، يجوا يفهم بأن الله في السماء، السماء مخلوقة، كيف يكون الخالق عز وجل في المخلوق؟ الجواب أأمنتم من على السماء، هذا إذا فسرنا السماء بهذا الجرم. أما لو فسرنا السماء اللغة، السماء هو العلو، أأمنتم من في العلو، ما فيش مشكل تبقى في ظرفية مجازية، فهم ما فيش مشكل. على سواء فسرت السماء بأنها هذا الجرم الذي في الكون، أو فسرت السماء بمعنى ما فيش حتى إشكال في الآية، غاية ما في الأمر. إذا حملت على السماء التي تراها تقول في بمعنى على، وإذا حملت على السماء بمعنى العلو فهنا مش تقول بمعنى في، بمعنى ظرفية مجازية عادي. فأين نحن؟ قل سيروا في الأرض ثم انظروا، لاحظ ثم التي تفيد التراخي، فيه مهلة، ما تتسرعش في النتيجة، يعني سرت في الأرض تأمل، سر بالعقل. هذه ثم تفيد التراخي لأن النظر في عاقبة المكذبين هو المقصود من السير. ثم انظروا، مش السير هو المقصود، انظروا يعني سر وانظر. ثم إذن لماذا عطف بثم؟ ليدعونا إلى التأمل، قل سيروا ثم انظروا تأملوا. وسيقول الله عز وجل أيضا سورة يوسف دعا إلى هذا، قال عز وجل وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. تعرفوا أنه كانت عندهم رحلة الشتاء والصيف، فهم يمرون على ديار ثمود، على ديار عاد، يمرون على مدائن صالح وغيرها، يمرون على كثير من، يمرون على بحيرة لوط، هذا البحر الميت، قلنا البحر الميت على قول ابن كثير وغيره، لم يكن له وجود قبل خص بقوم لوط، لم يكن له وجود. تلك الأرض حدود الأردن وتم قلبت، لما قلبت صعيد الماء، وهذا ما أثبتته بعض الدراسات، الدراسات القيمة التي جراها بعض العلماء الباحثين أثبت أن سطح الأرض انزل والماء على، فخرج هذا البحر الميت الذي لا تحله الحياة. إذن هم يمرون وعندهم أخبار، الذي لم يمر، الذي مر فقد رأى آثارهم وديارهم، والذي لم يرى بعينه رأى بقلبه، علم وسمع. كذلك قال عز وجل في سورة الحجر، والحجر قوم شكون؟ قوم ثمود، قوم ثمود. لذلك لما الآن تروح مثلا للحجاز، لو مررت على غير الطريق الذي تتخذه، تأخذه السيارات والحافلة، تأخذ الطريق الآخر، تمر بديار ثمود وترى ناقة صالح هناك، يعني مش ناقة صالح، البئر الذي شربت منه الناقة، آثار معروفة وديارهم معروفة، نحوت في الجبال وغير ذلك من الأمور التي تدل على أنهم كأنهم لم يغنوا فيها، كأنهم لم يغنوا فيها، يغنوا بمعنى كأنهم لم يقيموا فيها. صاحبك تروح تشوف تقول كأنه وهم كان عايشها. حتى مثلا في الزلزال الأخير عصم الله المسلمين من أمثاله في الصين مثلا، طار بلدة ومنطقة من تلك البلاد، التراب تاع الجبال كله نزل عليها، طمرها مطمورة، قرية مطمورة، بصح حتى كي تمر وكما يقولك بلي هذه قرية مطمورة ما تعرف، لا تعرف، تقول ظنها جبل، هي لا، قرية راهي مطمورة تحتها. وهذا فيه دلالة كما يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، مثل هذه الآيات فيدل على رحمة الله بالمسلمين. المسلمون تصيبهم بعض الزلازل، أين هي الخسائر أمام هذه؟ شوف رحمة الله تعالى بالمسلمين، ك كأن الله إذا أرسل مثل هذه الأمور على المسلمين إنما يرسلها كما قال تخويفا وتذكيرا. أما أهلها انظر ضربة مثل هذه تجدها تفوت 100,000 ضحية، شيء رهيب يعني. لكن المسلمين ترى في الرحمة، ترى في ابتلاء الله عز وجل، هذا يحمد الله تعالى، وهذا يحمد الله تعالى على لطفه في القضاء. وهذا مهم جدا، الناس منيح تتذكر هذا الأمر، مش مشكلة يجي زلزال أو طوفان أو نحو ذلك يستعظمون وينظرون مثلا إلى الله كأنه أراد بهم السوء. لا، الله لطيف في قدره مع المسلمين، لكن مع غيرهم فهو شديد. هنا كانوا يمرون، الله تعالى يدعو العرب المشركي العرب لينظروا في سورة الحجر ماذا يقول، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، تصبح يعني وحكي يخرج من السفر، يخرج من الصباح يبكر، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، تمر بهم صباح ليل نهار صباح مساء أفلا تعقلون، أين هم أولئك الذين كتب الله عز وجل لهم الذكر والقوة. وشفنا في التفسير الآية السابقة مكناهم ما لم نمكن لكم، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. إذن أين هم الآن؟ فكأمس الذاهب كما تقول العرب. وقال عز وجل هذه في الصافات، وإنكم لتمرن عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال في سورة الحجر إن في ذلك لآيات للمتوسمين. التوسم ما هو التوسم؟ التوسم أن تنظر وتتأمل، هذا هو التوسم. لذلك التوسم يطلق حتى على أصحاب الفراسة، اللي عندهم فراسة ينظر في الإنسان يقول لك يعني ما هو، يقول لك حاله، مش يعلم الغيب لكن بالتجربة شوف يقول لك هذا وشي حاله وما الذي ينتهجه. مثل الفراسة نور يقذفه الله في قلب العبد المؤمن، الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، حتى العلماء عندما ضعفوا الحديث أمثال الشيخ الألباني رحمة الله عليه وش يقول في تحقيقه لرياض الصالحين كيف يوصل هذا الحديث، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله، وش يقول تحت، وهو هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح لقوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. توسم هو النظر. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، راهي في طريق مقيم لا يتغير نشوفوه، وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. إذن قل سيروا في الأرض بالأقدام أو بالدراسة والقراءة أو الاطلاع على أحوالهم ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والعاقبة هي مآل الشيء، خاتمة الشيء مأخوذة من العاقب، فممكن يقول لك أنت ابقى عاقبي أي خلفي ورائي العاقبة. ومن أغلاط العامة أنهم إذا دعوا لك بالخير يقول لك العقوبة لك، عقوبة الشيطان، لا عقوبة للمجرم، مش العاقبة لك. وهذا من الألفاظ التي ينبه عليها، كما مبروك ومبارك، مبارك هذه اللفظة المطلوبة، المبارك مأخوذة من البارك، بارك الله لك وبارك عليك، لكن تقول مبروك من بركة إذا برك عليك، مفهوم؟ هذا خطأ. أنت لذلك اليوم ساكن مبروك عليهم، بورك عليهم، فبارك مبارك عليك. كذلك العاقبة، الألفاظ هذه لابد أن تنزع من عاميتنا، نحن العامية نتكلم بها لكن في حدود موافقتها للغة العربية، أما لو كانت غير موافقة للغة العربية فهذا شوية جرم. لذلك في وقت ابن باديس رحمه الله داروا نداء نخشى على العامية، مش على الفصحى، نخشى على العامية، خاصة اليوم يعني شيء رهيب، يعني الناس صارت تتكلم بلسان لا ندري من أين أتى هذا اللسان، مخلط تماما، حتى العربية العامية بدأوا يهجروها. قادر يقول لك شحال تبيع هذه، قادر يقول لك 500، لا يقول 2500 ما فيش مشكلة، لا لازم لازم 2100 سنة. لا عادة احتاجت تهضر معي يقولك صح بارك الله فيك على الناس، عادة ولا تمشي. لا لازم إنسان يحارب الألفاظ الأعجمية إلا في نطاق الضرورة أو لا يجد غيرها، فما فيش مشكل. لكن قادر تقول 2500 راح تقول لي 2100 سنة، هذا في الحقيقة مشكلة. إذا فصرنا نخشى على العامية أن تذهب، مو الفصحى. فصحى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، جوز عليها وتشوف كتابات هكذا، تشوف مصباح المنير ولسان العرب الجوهري الصحاح الجوهري، وإن لبسبيل المقيم، شوف كأنهم يغنوا فيها، كأنهم فيش لغة. العاقبة إذن شو هي؟ مآل الشيء وآخره وخاتمته، مأخوذ منين؟ من العقب. وفلان لا عقب له أي لم يلد، لم يلد معنى ما عندوش بعده شيء. ووصفهم هنا بالمكذبين. وفي الآية قبلها وش ذكر؟ قلت ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. في الآية قبل ذكر الاستهزاء، في هذه الآية ذكر التكذيب للدلالة على أن التكذيب والاستهزاء كلاهما أو أحدهما كاف في أن يأخذ الله الأمة من أجله بالعذاب. فالاستهزاء والتكذيب كلاهما عقوبتهما واحدة وعاقبتهما خسرا. ومن هداية هذه الآيات أي فوائد هذه الآيات التي يستفيدها المسلم، التكذيب بالحق ثم ما مر معنا هو سببه، إنما سببه الإعراض. التكذيب بالحق سببه الإعراض عن سماعه، إعراض عن سماعه. إنسان إذا لم يستمع إلى الحق فهذا سيعرض عنه. فكذلك دائما نذكر الإخوة، هذا الشيء الأهم من حضور مجالس العلم، إذا استمع الإنسان للذكر عمل به واشتهر لديه، حتى لو لم يعمل به على الأقل لا ينكره إذا عمل به غيره. فإنسان ما يسمعش على الحق فهذا سيحرم نفسه منه ومن العمل به وينكر على غيره. ولذلك ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الواجبات المحتمات، وهو بين نواقض الإسلام، ذكر 10 نواقض. تعرف شو هو العاشر؟ ماذا قال رحمه الله؟ العاشر الإعراض عن دين الله تعالى. اسمع من الإعراض تعالى، شو واحد يعرض عن دين الله تتخيلها باللي كفر، شو شي يقولك؟ الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به، حاجة كبيرة هذه. يعني حتى بعض الشباب إذا قرأ هذه الكلام هذا وش يقول لك؟ وش يخرج بنتيجة ناقض من نواقض لا إله إلا الله؟ شو الإعراض عن ذكر الله عن دين الله؟ ماشي، راح لا يتعلمه ولا يعمل به، هذا هو الإعراض المقصود. قالك نعم، لقوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. استدل بهذه الآية، طبعا يحمل كلامه على ضوء ما تحمل عليه كلام الله. إذا كان كلام الله وجهته فهذا بابه لا توجهه، فما فيش مشكلة. أحيانا يجي ناس يقول لك شيخ الحديث هذا فيه إشكال، أنه مسلم إذا فعله يكفر ويخرج من ملة. يقول لك تقيد تذكره خليه كما راه، ما تأولوش، مش يخافوا الناس شوي. وكان قادر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ليس من أخلاقنا من غشنا فليس من هدينا، كان قادر يقوله لكن قال فليس منا، خليها كما هي ما تفسدهاش. لكن في مقام العلم شوف الموعظة تبين، تقول المقصود هنا ليس من هدينا وليس من سمتنا. لكن تروح توعظ واحد في السوق يغش، تروح تقول أروح من ليس منا من غشنا فليس منا، فمش المقصود كفر كما قال، لا هذا خليه يفهموش حد، علاش احنا مدابينا يترك هذا العمل الآن، فهم بعد يجي يطلب العلم يفهم فهم وما يوليش بإذن أخذ، علاش يذوق حلاوة الإيمان حلاوة الطاعة فيترك ذلك تلك المعصية. تخرج الآن مستنقع خليه شوية رش ماء نضيف على نفسه، يذهب عنه كثير من الغبار كثير من القذى الذي يغشى عينيه. فهنا كذلك يجيك إنسان يقول لك هذا الحديث، قل هل هناك شيء أعظم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فمن جاهدهم بلسانه فهو بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم تغيير الأمر معروف من المنكر، فمن جاهدهم بلسانه بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه أي أعرض وترك المجاز فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. كاين حديث أكثر من هذا؟ كيف توجه هذا الحديث؟ توجه الأحاديث الأخرى، ما فيش مشكل، إنما هذا سيق مساق الزجر، مساق التغليظ، وأنه يوشك أن يكفر بالله سبحانه وتعالى. هنا المقصود أيضا من أعرض عن العلم إعراضا قلبيا، يحتقر العلم، يقول أنا شو ابن هذا العلم تاعكم لا نريده، هذا لا يتعلمه ولا يعمل به، هذا كافر. فهم؟ فهذا المقصود الإعراض القلبي، بمعنى أنه لا يريد هذا العلم ويحتقره ويراه أنه ليس من ما أوجبه الله عز وجل، هذا لا شك أنه قد كفر. كذلك من هداية الآيات الاستهزاء والسخرية بالدين من موجبات العذاب والوقوع في أشد العقاب، استهزاء بالدين، ويلحق العلماء بالاستهزاء بالدين الاستهزاء بأهله، كان يسخر الإنسان من أهل التقى، من لباس المسلم، من لحية المسلم، من جلباب المرأة المسلمة، هذا من سمتهم، من هديهم، من حرصهم على الخير، فإذا سخر منهم فهذا يوشك أن يأخذه الله بعذاب، والواقع خير دليل على هذا. كذلك ثالثا العبرة بهلاك الماضين، العبرة بهلاك من مضى، العبرة بهلاك الماضين ومصارع الظالمين. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال، اسمع مليح وش قال، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، والمقصود معذبين عذاب استئصال، لأن العذاب نوعان، عذاب استئصال وعذاب ابتلاء، وعذاب ابتلاء يصيب به من يشاء ويعصم به من يشاء. عذاب استئصال يعني الأمة كلها تروح، هذا لا يجوز دخول هذه القرية، ما يجوز لكش تدخلها، مفهوم؟ إلا بشر، بخلاف ما لو كان عذاب ابتلاء مش عذاب استئصال، فهذا جائز تسكنها، وإلا حكمنا على كثير من المناطق التي أصيبت بأنها لا تسكن. قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، هيك تقرأ برك من جرب لي قرأ مثلا منيح التفاصيل تاع كتب تاريخ كيف تصور لك كيف كانت سبأ مثلا أو كان عاد، القوة اللي كانوا فيها شيء عجيب يعني، شيء بعدين تقلب الصفحة فقط شوف شيء تغير، فأنا برك فقط القلب تاعك يتزعزع، يعني يلقي الله عز وجل على قلبك خشية، فكيف بمن رأى بعينه. فهم؟ ومن مصارع الأمم التي اكتشفت في هذه العصور تلك البلدة في إيطاليا معروفة، إذا سمعت بها بلدة كقرية بكاملها اكتشفت تحت الأرض يعني اكتشفوا، والعجيب أن مصارعهم بمثابة مواطنهم، تسيب واحد شاد كأس هذا الله مسخهم حجارة، مسخهم حجارة، هذا واحد ماسك كأس، والغواني والنساء كانوا في لهو ورقص ومجون وأغاني، أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر وطمرهم، يعني هكذا نزلت عليهم، وهذاك ما زالوا شاد بالكأس، يعني شوف كأس خمر وغيرها، يعني هذه شو اسمها معروفة نعم شو قال على كل هذه تسمية قديمة سموا على اسم هندي بعدين بومباي، بومباي مشيت على الهند، بومباي هذه في إيطاليا، في إيطاليا قرية في إيطاليا اسمها بومباي قديمة، يحكي لك عليها قوة ذات قوة، لكن الله مطارهم صارت مطمورة ونزلت تحت الأرض وطاح عليها وناس بنات فيها ودروا طرقات عليها ثم اكتشفت تحت الأرض، فهذا شيء عجيب يعني. تقرأ إذا رأيت بالعين لا شك أنه أكثر استدلالا على مصارع هؤلاء. الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين بهذا الشرط. تدخل مطأطئ الرأس وتتأمل بهذا الشرط. لو دخل الإنسان للسياحة كما يسميها بعضهم حرام. لذلك الذين يأتون الآن الأردن ويقفون على سواحل البحر الميت يتأندر لهم متاحف. لا يا أخي، المكان ليس مكان تحف، بل المكان مكان تأمل وتنظر وتنصرف، تبكي وتنصرف. إلا أن تكونوا باكين، تبكي، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. اسمع من يحشي يقول لك لا يصيبكم ما أصابهم، لا يصيبكم ما أصابهم. وفي رواية أحمد عن عبد الله بن عمر دائما قال نهاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، قال إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليه. العلماء يقول لك قل إن الذي يرى ويسمع أحوال من قبلنا ثم لم يتعظ يخشى أن يصاب بما أصيب. لازم يتعظ يعني يتأمل يتعظ، أما أن يذكرهم على سبيل التفكه والضحك لا فلا. وهذا يقوده إلى قسوة القلب كما قال عز وجل وسكنتم مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فقست قلوبهم لم يتعظوا، ولو تعظوا لما وقعوا فيما وقعوا فيه. وحتى العلماء يقول في قصص الأنبياء، في قصص الأنبياء وقصص الأولين يقول كي تقرأها قرأ على هذا النحو، قراش على قراء سبيل التفكه ولا جوز الوقت، لا قراها على هذا النحو بهذه النية، وإلا قسى القلب، قسى القلب ولم تتعظ. وفي معجم الطبراني والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما في صحيح الجامع إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، لما قسات قلوبهم اكتفوا غير بالقصص، إن لما هلكوا قصوا. آخر شيء أن هلاك الأمم إنما هو بسبب ذنوبهم، فما من مصيبة حدثت إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة. هذا ما اقتبسه المسلم من هاتين الآيتين اللتين شحال فسرنا اليوم آيتين، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ويأتي إن شاء الله يوم الاثنين في الدرس نرى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة إلى آخر الآيات. طبعا ما فيش داعي تسألني عن درس الغد، كاين درس الغد، ما فيش داعي تقولوا تسألوني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.